فكان معه المؤلفة قلوبهم من قريش وغيرها فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل وأعطى معاوية ابنه 100 من الإبل وأعطى حكيم بن حزام مثلها وأعطى أبا السنابل بن دعكة مثلها وأعطى علينة بن حسن الفجاري والأقرع بن حابس كذلك كلهم أعطاهم وأعطى العباس بن مرداس السلمي وكان عطاؤه ضمن عطاء الأقرع وكذلك عطاء عيينة بن حسن فوجد العباس في نفسه وقال أبياته المشهورة يستعطف النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلي قدره بالعطاء وفيها يقول أتجعل نهدي ونهب العبيد بين عيينة والأقرع وما كان حسن ولا حادث يفوقان مرداس في المجمع وما كنت دون امرئ منهما ومن تبع اليوم لا يرفع ومراده بذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم فضل هذين الاميرين في قومهما عليه فقال ان كنت قد فضلتهم من جهه الاباء فما كان حسن ولا حادث يفوقان مرداس في المجمع يعني أباه أي أن أبي أعظم شأنا من أبويهما وأما إذا كان التفضيل من عباس معهم فقال وما كنت دون امرئ منهما ومن تبع اليوم لا يرفع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أأنت الذي تقول كذا وكذا قال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقطعوا لسانه ولم يرد قطع لسانه في الحقيقة وإنما أراد أن يعطوه عطاء يمنعه مما ذكر من الشعر فلما أعطى هذا العطاء جاءه حرطوس بن زهير التميمي وهو من الرؤوس الخارج فقال يا محمود لقد رأيت الذي صنعت اليوم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أجل فما الذي رأيت فقال ما عبل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويشك وما أعدل إذا لم أعدل ويشك وما أعدل إذا لم أعدل وفي رواية من يعدل إذا لم يعدل رسول الله فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله إذا لي أن أغرب عنقه قال دعوه فإن له شيعة يتعمقون في الدين حتى يخرجوا منه كما يخرج السهم من الرمية فقد سبقت فيه معجزة النبي صلى الله عليه وسلم فكان هذا الخبيث عليه لعنة الله من رؤوس الخوارج وقتله علي رضي الله مع من قتل من الخوارج فكان من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم الناس في عطايا النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم بعض الأنصار ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه سمع رجلا من الأنصار يقول يوم حينها العطايا ما أريد بهذه القسمة وجه الله فانطلق عبد الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بخبر الرجل قال عبد الله فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال رحم الله موسى لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر فلما تكلم الأنصار جاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنهم تكلموا فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت يا سعد فقال ما أنا إلا من قومي فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمع لي الأنصار فجمع سعد رضي الله عنه الأنصار في خيمة ما دخلها غيرهم فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل فيكم أحد من غيركم قالوا ليس فينا احد من غيرنا الا ابن اختنا. فقال صلى الله عليه وسلم ابن اخت القوم منهم. يعنون النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه. فوحد النبي صلى الله عليه وسلم ربه واثنى عليه ثم قال ما مقاله بلغتني عنكم يا معشر الانصار. فقال فقهاؤهم نبوا الراي منهم يا رسول الله اما رؤساؤنا وذوي الحلم منا فلم يقولوا شيئا واما اناس حديثه اسنانهم. فقالوا يعطي قريشا وسيوفنا تقطر من دمائهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اني لاعطي العطاء اتاليه رجالا يا معشر الانصار فوجدتم في لعاعه من الدنيا فالفت بها اقواما لاسلموا ووكلتكم لايمانكم. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يا معشر الانصار الم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي. قالوا لله ورسوله المنه والفضل. قال الم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي. قالوا لله ورسوله المنه والفضل. قال الم تكونوا اعداء فالف الله بين قلوبكم. قالوا لله ورسوله المنه والفضل. قال قولوا. قالوا وما نقول. قال اجيبوا. قالوا وبماذا نجيب يا رسول الله. قبل ذلك تأدبا منهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال قولوا ولو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم. أتيتنا كريدا فآويناك وفقيرا فواسيناك ومخذولا فنصرناك وعالة فواسيناك. فقالوا بل المنة لله ورسوله. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته يا معشر الانصار اترون ان يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم. فوالله لما تنقلبون به الى رحالكم خير مما ينقلبوا به. والذي نفس محمد بيده يوم الهجرة لكم ثم أنا الأنصار. الأنصار شعاري والناس بفاري. وقال في آخر كلمته صلوات الله وسلامه عليه اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. فما بقي منهم رجل إلا وقد خلت دموعه ولحيته من البكاء. كل ذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. فخرجوا من عند النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون رضينا برسول الله قسما وحدا. رضينا برسول الله قسما وحدا. ففي هذا دليل على فضلهم وعلو مكانهم وعظيم شأنهم عند ربهم. ولذلك بين ربي صلى الله عليه وسلم انه لا يحبهم الا مؤمن ولا يبغضهم الا منافق. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يبغض الأنصار إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. فكان حبهم قربة لله جل وعلا. وفي حديث سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وارضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن بالله من لا يؤمن بي ولا يؤمن بي من لا يحب الأنصار. هم الذين تبوأوا الدار وكان لهم فضل الصدق إلى الإيمان وفضل البذل والعطاء والإحسان خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدوا معه المشاهد فكانوا يسبونه بأرواحهم وأنفسهم وكانت المرأة منهم تشبع بزوجها وابنها وكذلك والدها فكانت أول ما تسأل تقول ما فعل رسول الله فإذا قالوا هو حي ارتاحت ففي الخبر أن امرأة قتل أبوها وابنها وزوجها يوم أحد فقالت ما فعل رسول الله قالوا هو حي قالت أروني أنظر إلي فلما رأته قالت كل مصيبة زادت جلل فكانوا رضوان الله عليهم يحبون النبي صلى الله عليه وسلم صدق المحبة وكانوا يوالونه صدق الولاء فلذلك جعل الله عز وجل لهم بذل المحبة فمن أحبهم فإن حبهم قربة عند الله وطاعة وقد ذهب أهل السنة والجماعة وأجمعوا على أن حبهم إيمان وبعدهم نفاق نسأل الله السلامة وعصيان فينبغي حبهم في الله لعظيم ما بذلوه في ذات الله وفي سبيل نصرة دين الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجزهم عنا وعن نبيك بخير الجزاء وعظمه اللهم ارحمهم ارحم ابناءهم وابناء ابنائهم واجزهم عن الاسلام والمسلمين بخير الجزاء واعظم الوفاء وسنذكر ان شاء الله المسائل المتعلقه بهذا الحديث الشريف في الحديث القادم ان شاء الله والله تعالى امين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفعنا الله بعلمكم وكتب الله ذلك من الدين الحسنات. فضيلة الشيخ، ما الفرق بين زكاة الفرض وزكاة النافلة من ناحية اسمها وصفتها ومصرفها وحكمها؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الزكاة المفروضة تخالف الزكاة تخالف الصدقة النافلة من عدة وجوه، منها أن الزكاة المفروضة إذا تركها المكلف يعاقب على تركها ويعتبر تركها فسقا، وإذا تركها جحودا كان كفرا وخروجا من الملة والعياذ بالله. وأما الصدقة النافلة فإن تركها لا يعيب الإنسان ولا ينقصه، وإنما يفوته الأفضل والأكمل. أما الوجه الثاني فإن الصدقة النافلة تكون من سائر الأموال، وأما الزكاة المفروضة فإنها تكون من الأموال التي سمى الله ورسوله وهي الأثمان، والمراد بها النقدان، وكذلك عروض التجارة وبهيمة الأنعام والخارج من الأرض، وهي أربعة أصناف كما سبق الحديث عنها. وأما الصدقة النافلة فإنها تكون من سائر الأموال. أما الأمر الثالث فإن الصدقة النافلة تكون من الإنسان ولو كان عنده القليل، بخلاف الصدقة المفروضة فإنها لا تجب إلا بقدر معين وهو النصاب، فإذا بلغ المال النصاب وجبت الزكاة المفروضة وإلا لم تجب على المكلف. وكذلك أيضا من الوجوه أن الزكاة المفروضة مؤقتة بالزمان، بخلاف الزكاة الصدقة النافلة فإنه يفتح بابها ويرغب عطاؤها. من الوجوه التي تترتب على أحكام الصدقة النافلة والمفروضة
أن الإنسان إذا كان عليه دين وصاحب الدين يطالبه فإنه ينبغي عليه صرف البال إلى ذلك صاحب الدين، فلو حجر عليه لمكان الخلف أو حجر عليه لمكان السدى فإنه لا يؤدي الصدقة النافلة، بمعنى أن الصدقة النافلة لا تدفع إذا كان الشخص محجورا عليه كالصبي، فلو أن صبيا تصدق بمال لم ينفذ ولم تنفذ تلك الصدقة، لأن المحجور عليه لا ينفذ تصرفه في المال إلا على سبيل المعاوضة كما سيأتي إن شاء الله في باب الحجر. وأما الصدقة الواجبة فإنها تكون في مال الصبي ولو كان محجورا عليه، فهذه من أوجه الفرق. ومن أوجه الفرق بين الزكاة الواجبة والصدقة النافلة أن الزكاة الواجبة لا تكون إلا لأشخاص معينين، فالذين سمى الله عز وجل في قوله إنما الصدقات للفقراء، وأما الصدقة العامة فإنها تكون لهم وتكون لغيرهم، فأن ينظر الإنسان إلى ذي قرابة منه لا يرى فيه حدود الأصناف الثمانية فيعطيه على سبيل البر متصدقا بها فإنها تكون له صدقة ونافلة، تكون له صدقة وتكون له بر، كما صدق ذلك في الحديث الصحيح عن زينب بنت امرأة عبد الله بن مسعود لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فهذه من أوجه الفرق بين الصدقة النافلة والصدقة الواجبة، والله تعالى
أسألكم الله. هذا السائل يقول: رجل لديه عمارة يؤجر شققها، قال عليه زكاة في ذلك الإيجار.
إذا أخذ المكلف أجرة أرض أو سيارة أو عرض فإنه يستقبل بها الحول إذا لم يكن ذلك المال قد حال عليه الحول، وتوضيح ذلك أنه إذا أجر داره هذا الشهر فإنه يستقبل بأجرة هذا الشهر الحول، فإن مضت سنة كاملة وعندك أجرة البيت وجبت عليك الزكاة كل شهر بحسبه. فأما لو استلم الإنسان الأجرة كاملة فإنه يستقبل بها الحول كاملة، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وسائل يقول: ما حكم من جامع زوجته في رمضان وجبت عليه كفارة صيام شهرين، هل له أن يصوم شعبان القادم مع رمضان القادم فتصبح شهرين، هل يجوز له ذلك الصيام المأجوري؟
ما شاء الله شينا شعبان ورمضان
شعبان
يعني يشتد رمضان
أبدا. إذا صام رمضان ناوي بهم برادة الصيام المفترض عليه فإنه لا يجزي، وإنما صام شهرا واحدا. واختلف العلماء في من ابتدى صيام الشهرين في شعبان وقطع رمضان، فهل يقطع أو لا يقطع؟ والصحيح أنه لا يقطع. ثم اختلف الذين قالوا إنه لا يقطع على قولين، فقال بعضهم يصوم يوم العيد وإلا قطع، فقال بعضهم لا يصوم يوم العيد ولا يعتبر فطره فيه قاطعة، وهو الصحيح إن شاء الله. فإذا صام شعبان يتبعه بالباقي من شوال ويوم من شهر ذي القعدة، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ذهب أحد الأشخاص إلى مكة وهو صائم صيام نافلة، وآخر يقول صيام فرض، وقبل أن يصل إلى مكة لمسافة قصيرة سمع الأذان في الراديو فأفطر وهو في الطريق على قبل مكة، وبعد أن دخل مكة فإذا به يسمع الأذان في بدايته وهو قد أفطر، فاتضح له أن الأذان الذي في الراديو كان من أذان المسجد النبوي، هل قوم صحيح وما هو جوابكم أحسن مأجورين؟
هذه المسألة أصح أقوال العلماء فيها قول الجماهير أن من أفطر يظن أن النهار قد غاب أو كان متصلا على صوت يظنه صوت المؤذن فدان غيره أنه يجب عليه القضاء، لأنه فرق ويلزم بعاقبة التفريق. ولذلك أقوى الأقوال كما هو مذهب طائفة من السلف، فقال هشام بن عروة كما في صحيح البخاري: أفي القضاء شك؟ وهل أحد يشك في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء اليوم الذي أخطأ فيه الصحابة رضوان الله عليهم؟ فأصح الأقوال أنه يطالب بالقضاء، ووجه ذلك أنه لم يحتاط، فلما لم يحتاط ألزم بعاقبة تقصيره ولزمه قضاء ذلك اليوم، والله تعالى آمن.
شكرا الله والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل، وقد شاع هذا السؤال عن كثير من الناس، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عزل خالد بن الوليد رضي الله عنه بسبب نزاع كان بينه وبين خالد، فلم تزل في قلب عمر حتى عزل خالد.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه ينبغي على المؤمن أن يحسب لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حرمتهم، وأن لا يتخلف الدخول فيما شجر بينهم، خاصة إذا كان ذلك على سبيل الكذب والافتراء. فإن المعروف والمحفوظ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو شأنه ودأبه الثابت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه به، أنه كانت له فراسة، وكان يحمي حمى العقيدة والتوحيد، ولذلك قال في الحجر: أعلم أنك لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك. فرأى الناس فلما رأى الفتوح تجري على يدي خالد لم خاف أن الناس يظنون أن الفتوح جاءت بقوة خالد وحوله وذكائه وفطنته، فأراد أن يبين أنها فتح من الله، وأنه إنجاز لوعد الله الذي وعد به أولياءه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم من التمكين في الأرض. فعزل خالدا رضي الله عنه من هذا الوجه، ولذلك قال: خشيت أن يفتتن به الناس. المسألة الثانية: أن عمر بن الخطاب عزل خالدا وولى مكانه أمين الأمة أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه وأرضاه، فولى مكانه من هو أعلى منه قدرا وأعظم مكانا في الإسلام أبو عبيدة. وكان عمر رضي الله عنه يحفظ للناس منازلهم بالدين، ولذلك لقدم أبا عبيدة وقال في مرض الوفاة: لو كان أبو عبيدة حيا لوليته، فإن سألني الله عز وجل لقلت: سمعت نبيك صلى الله عليه وسلم يقول لكل أمة آمين، وأمين هذه الأمة أبو عبيدة. فإذا كان عمر يؤهله لخلافة المسلمين، أفلا يؤهله لقيادة جيش من الفاتحين؟ ولكن هؤلاء ما هم إلا يخرصون. وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسخرون. وفي التاريخ من الدخل والأغلاط والأمور المبنية على الحج والتخمين لم تجد ما الله به عليم، ولذلك ينبغي التحفظ. فمثل هذه المواقف بحر المذلة، فقد تزل بها قدم الإنسان بعد ثبوته، ولذلك كان من دلائل الخذلان ودلائل الحرمان، نسأل الله أن يعيذنا من ذلك، أن تجد الرجل يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا وجدت العالم والكافر يحرص على إبراز في هذه الصور المشوهة، ووجدت الكاتب يحوم حولها، فاتهمه في دينه، فما هذا بنصيحة للمسلمين وليس بهذا بدلالة على صراط الله المستبين، لأن الأصل المقرر في الشريعة إحسان الظن بهم وحملهم على أحسن المحامل. وقد كان عمر بن الخطاب خوافا شديد الخوف لله جل وعلا شديد الخشية رضي الله عنه وأرضاه، وهو أتقى لله جل وعلا من أن يفعل حبوب النفس وهواها، فكان رضي الله عنه وقافا عند حدود الله شديد الخشية والورع، كل ذلك طلبا لمرضاة الله. فمثل هذه المقالة لا يعرض عليها، ما هم إلا يخرصون، أفأف لهم ولما يزعمون. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، كيف يخرج الإنسان الزكاة إذا كان يملك بقالة لبيع المواد الغذائية؟
هذه البقالة يعتبرها العلماء رحمة الله عليهم من عروض التجارة، والحكم في زكاتها أنه ينظر الإنسان إلى اليوم الذي فتح فيه البقالة أو دكانه للتجارة، فإذا مضى على ذلك عام كامل ولم ينقص المال الموجود في البقالة عن قدر النصاب، فإنه يجب عليه أن يزكي ذلك المال. والطريقة أن يقوم بجرب ما في ذلك الدكان والبقالة، فيعلم كم فيها من الأشياء المعروضة وكم قيمة بيعها، فأصح الأقوال أنه ينظر إلى قيمة بيعه في ذلك اليوم ولا ينظر إلى قيمة شراء السلعة كما اختار بعض الشافعية، فالصحيح أنه ينظر إلى قيمة بيعه لا ثم يزكي بعد ذلك المال بحسبه. والله تعالى
أتابكم الله. وهذا سالم يقول، هل يجوز لبس العدسات اللاصقة؟ هل يعتبر ذلك تغييرا في خلق الله؟ وهل يجوز للمخطوبة لبسها بدلا من النظارة؟ وما حكم لبس الملونها؟ أتابكم الله.
أما العدسة اللاصقة فلا يخلو الإنسان عند لبسها من حالتين: الحالة الأولى أن يكون محتاجا إليها لمكان قصر النظر، والحالة الثانية أن يكون محتاجا إليها وتوجد ضرورة للبسها بدلا عن النظارة، كأن يكون عنده التهاب الجيوب ونحو ذلك مما يؤذيه عند تنفسه إذا لبس النظارة، فمثل هذا يعتبر مضطرا إلى لبسها، فيجوز له لبسها لكن لا يلبس الملون منها، وإنما يلبس اللون المناسب للون عينه حتى لا يكون مغيرا للخلقة. الحالة الثانية أن لا توجد الحاجة إلى لبسها، أو توجد ويوجد البديل عنها كالنظارة، فإن كانت الحاجة منتفية كأن يكون الإنسان بصره طيبا صحيحا فيلبس هذا النوع من العدسات على سبيل التجمل سواء كان رجلا أو كانت امرأة، فلا يجوز لبسها على هذا الوجه، وذلك لأمرين: الأمر الأول أنها لا تخلو من وجود بعض الأضرار في خدش العين كما هو معلوم بقول الخبراء وأهل المعرفة من الأطباء، والأمر الثاني أن فيها تغييرا للخلقة وعدولا عن الأصل دون موجب. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة والمستوصلة قال: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فقوله المغيرات خلق الله بمثابة التعليم من لعن، كأنه يقول لعن الله من غير خلق الله. ولا شك أن وضع العدسات يغير لون الخلقة، يعني لون العام، فلذلك لا يجوز وضعها على هذا الوجه. ويأثم الطبيب إذا أعان على ذلك، ويأثم الرجل وتأثم المرأة بفعله. والله تعالى
أسألكم الله. وهذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، نويت بالعمرة في رمضان واشترقت على ذلك، حبسني حابس في محلي حيث حبستني، وذهبت فوجدت الحرم مزدحما، ثم رددت منعت من الطواف لشدة الزحام، فعدت إلى جدة مرة أخرى وخلعت وثياب إحرامي، فماذا علي؟
هذه المسألة لا ينفع فيها الحبس على هذا الوجه، فإن شدة الزحام لا تعتبر مانعا ولا تعتبر حابسا، فإن الإنسان يمكنه أن يطوف ولو من الأروقة ولو كان محمولا، ولكن الشيطان الخبيث يثبت أولياء الله عن طاعة الله. عجب لله أن ترى الرجل يقدم من مئات الكيلو مترات حتى إذا قدم على البيت هاله ما يرى من الزحام الذي لا يأخذ منه ربع المشقة التي بذلها لبلوغ البيت. فهذا كله من تخويل الشيطان من الإنسان، وليس هذا بعذر. ولا تزال محرما بالعمرة إلى وقتك هذا، فإن كنت قد أصبت النساء فقد فسدت العمرة، ويلزمك الذهاب والطواف بالبيت والتحلل من العمرة الفاسدة. وأما إذا لم تصب الأهل فكل محظور أصبته كلبس الطيا كلبس النخيط، يعني الثياب ونحوها، والتطيب وحلق الشعر وتقصيره ونحو ذلك، كل ذلك فاصطدي عنه بالفدية المعروفة، إطعام 6 مساكين فرقا لكل مسكين نصف صاع، أو تصوم 3 أيام، أو تذبح شاة بمكة خاصة بفقراء الحرم. فكل محظور تدفع عنه هذه الفدية، فإن لبست أكثر مرة من مرة أجزأتك فدية واحدة، وإن تطيبت أكثر من مرة أجزأتك فدية واحدة، وهكذا. كل جنس من المحظورات له فدية مستقلة، ويلزمك الاستغفار لأن هذا نوع استهتار، أن تقدم على هذا وتعظم شكلي أمر الله بإذنه دفة ولا عملاوية. والله تعالى.